بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأخ يسأل عن الأخ من الرضاعة إذا دخل على أخته، هذا لا شيء فيه، فهو أخوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالأخ من الرضاعة هو أخ، يدخل على أخته ولا شيء في ذلك. بارك الله فيك. الوقوع في المخالفات الشرعية لا يجوز، الوقوع في المخالفات الشرعية لا يجوز. الدخول في مثل هذه الوظائف، في هذا أو في غيرها، إذا كان الإنسان ما سيقع في مخالفة الشرعية فلا شيء في ذلك. وعلى هذا فتوى الشيخ مقبل رحمه الله، فليست على إطلاقها، وإنما من دخل في مثل هذه الوظائف وهو سيقع في مخالفة للشرع فلا يجوز له ذلك. وأيضا من وفقه الله عز وجل لطلب العلم وصار إماما لمسجد أو داعي إلى الله أو حافظا للقرآن، فمثل هذا لا ينبغي له أن يضيع نفسه بالبحث عن بعض الوظائف ويترك الدعوة إلى الله ويترك الخير الذي أعطاه الله، لأن العلم لا يعوض، وطالب العلم يحتاج الناس إلى زمن حتى يصنعوه ويهيئوه. أما الوظائف أصحابها كثير، خذ لك بالمئات بل بالآلاف، سيجدون من يتوظف في هذه الوظيفة، لكنهم لا يجدون من يكون طالب علم إلا في النادر، ولا يجدون من يكون عالما إلا في النادر، ولا يجدون من يكون داعيا إلى الله إلا في النادر. فمن وفقه الله عز وجل للعلم لا يجوز له أن يضيع هذا الخير الذي هو فيه، لا يجوز له أن يضيع هذا الخير الذي هيأه الله عز وجل له، فليحمد الله أنه على خير، لا يضيع نفسه لا في هذا ولا في غيره، لا ينشغل بغير العلم ما دام قد صار من أهله وقد عرف قيمته ولذته وقد حفظ شيئا من القرآن أو كله، هذا لا ينبغي له أن يضيع نفسه. يجوز لا شيء في ذلك. الاغتسال بالماء الذي عليه رقية يجوز في الحمام وفي غير الحمام، هذا كله جائز لا شيء في ذلك، حتى لو كان ماء زمزم إنه يجوز. نعم يدخل فيه الشطرنج، المقصود به الشطرنج. نعم. قال: هل يجوز تسميم العصافير إذا كانت مؤذية تأكل الحبوب التي تعد لإنبات الزرع، حيث لا حل لها إلا السم؟ إن كانت من الغراب من الغربان فتقتل ولو بغير هذا الطريقة، لأن هذا الطريقة قد يكون فيها بعض الأضرار، قد تذهب هذه الغربان إلى أماكن فتؤكل من بعض الحيوانات فتموت أيضا، فيحصل ضرر ربما من هذا، لكن تقتل قتلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب فاسق يقتلن في الحل والحرم، كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وحفصة وابن عمر وأبي هريرة، جاء أيضا عن أبي هريرة، ومنها العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور، وفي رواية والحية. إذا كان من الحدأ والنسور والغربان التي ربما تؤذي لا بأس بقتلها ولو كان بغير السم أحسن، أما إذا كان من العصافير الصغيرة فلا ينبغي ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس قرصا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له حسنات. إذن أنت تزرع من أجل إيش؟ من أجل أن تقوت أهلك و تعينهم وتحصل على أجر، وهذه العصافير إذا أكلت يجعل الله لك خير وبركة في هذا الزرع، لكن لك أن تمنعها بغير القتل، تحاول أن تمنعها. فإن كانت مما يصاد ويؤكل لا بأس بصيدها، إن كان مما يصاد ويؤكل فلا بأس، أما عصافير صغيرة تجعل لها السموم فهذا ليس بصحيح، بل ننصحك بالصبر، واحرص من الأشياء التي ربما تؤذي وتتلف كثيرا من المحاصيل، احرص منها، وما كان يصلح للصيد لك أن تصيد منه. وأما بهذه الطريقة التي هي عامة لا يكون هذا خاص بها، بل بها وبغيرها السم سيأكله أو غيرها، ربما تأكله بعض المواشي، تأتي المواشي وتأكله وتموت عليك الأغنام، هذا لا ينصح به. قال: الاستعانة بالجن في علاج مريض بالسحر عن جهل أدى إلى موت الطفل في بطن أمه، حيث أن زوج المرأة المريض أنه زوج للمرأة المريض، ماذا علي من إثم أو كفارة؟ السؤال ما هو واضح، لكن الاستعانة بالجن لا يجوز، فإنك تتعامل مع قوم لا تعرفهم، تتعامل مع قوم لا تعرفهم، والأصل فيهم الكذب، والأصل فيهم الأذية. ولهذا يقول أهل العلم: العوالم ثلاثة، عالم خير لا شر فيه وهو عالم الملائكة، وعالم شر لا خير فيه وهو عالم الشياطين، وعالم فيه خير وفيه شر وهو قسمان: عالم الإنس وخيره أكثر من شره، وعالم الجن وشره أكثر من خيره. وربما هذا الذي يأتيك ويقول سيتعاون معك ويقول لك أنا مسلم وأحفظ القرآن قد يكون يهودي وهو يقول لك أنا مسلم، فالأصل فيهم الكذب. واليوم يكون فاطمة وغدا يقلب اسمه علي، وبعد غد يكون طفل والذي بعده رجل عجوز، المهم الجن كذبة، فلا ينبغي أن يركن إليهم في تعاون ولا في غير ذلك. إذا قال لك سأعاونك قل له: التعاون منك أن تخرج، أخرج منه من المريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله أنا عبد الله. هذا التعاون، إن كنت متعاون فلماذا تدخل في هذا المريض؟ أخرج منه، هذا أحسن تعاون، ما في زيادة على هذا، أخرج من المريض إن كنت صادقا. أما تدخل معه في متاهات أنه يساعد وأنه يعاون وسيفعل ويطلع ويأتي بأخبار، فالجن كذبة. ثم أيضا ربما يدخلك في فتنة، الذي يسترسل مع الجن ربما يدخل في بعض الفتن، يقول لك المريض هذا أصابه بالمرض فلان ابن فلان، ويختار لك الشخص الذي أنت تشك فيه ووضع لك سحر عن طريق المرأة الفلانية الذي أنت تشك فيها، وبسم الله من اليوم الثاني يذهب يفتح فتنة، وإن كان ما عنده استقامة وصلاح ذهب إلى السحرة وقال لهم: فلان عمل لي أو لولدي سحر وأنا أريد أن أنتقم، لا بد أن تعملوا له سحر. فهذا يدخلك في متاهات، والأصل فيهم الكذب، ولكن يقرأ عليه القرآن ويرقى المريض حتى يخرج، حتى الحديث معه ما هو طيب، كثرة الحديث مع الجن والمخاطبة والأخذ والرد والمحاورات، هذا من ضياع الوقت ومن تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. حتى أن بعضهم ألف رسالة وسماها حوار صحفي مع جني مسلم، هذا فارغ، هذا القارئ فارغ فارغ، وإلا يقرأ على المريض حتى يخرج الجني والحمد لله، أما أنه يفتح محاورات ومحادثات فلا يحتاج إلى هذا، يعمل له نصيحة لا بأس. ها؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن ذهب من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل إلى البقع أو إلى باب المندب أو إلى مخيراس أو كرش أو أي جبهة من الجبهات فجزاه الله عز وجل خيرا وشكر الله له سعيه وقد وفق لخير عظيم وعمل جليل. ومن كانت نيته الدنيا فهذا معلوم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يفعل الأعمال من أجل الدنيا هذا لا يؤجر، لكن نقول هكذا، وهذا الأصل أن الذين يذهبون إلى ذلك المكان للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله فهم مشكورون مأجورون يدعى لهم، ولكن كما سمعت إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن ذهب فليخلص نيته. قال: كيف التوفيق بين حديث إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وهي تخرج إلى المسجد أو لطلب العلم؟ نعم، إذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا وقعت في المعاصي ونظرت إلى الرجال وخرجت بالطيب وتزينت هذا يستشرفها ويصيدها، وإذا خرجت وذكرت الله عند الخروج واستأذنت من زوجها وكان خروجها للمسجد أو لعمل مهم أو لشيء شرعي فنسأل الله أن يحفظها ولعل الله يدفع عنها بالذكر. قال: حلفان الزوج لزوجته حرام عليه، هل يعد طلاقا؟ لا يعد طلاق، ولا يجوز له أن يحلف بالحرام، لا يجوز له أن يحلف بالحرام، إنما يحلف بالله عز وجل. وإذا أراد أن يطلق زوجته وهو ما يريدها لأمر صار لا بد منه فيطلق طلاقا، ما في داعي أنه يحرم، فالله عز وجل يقول لنبيه لما قال والله لا أشرب العسل، قال الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فنهاه الله عز وجل أن يحرم شيئا أحله الله، فأنت إذا قلت حرام معنى أنك تحرم شيئا أحله الله، خاصة إذا كان هذا الذي حرمت عليه من الأمور المباحة فلا يجوز ذلك. قال هل يجوز طلوع المرأة بالسياكل النار مع زوجها أو أخوها؟ والله لا ننصح هؤلاء بهذا، لا ننصح، ما ننصح شخصا أن يفعل هذا، إنه يعرضها للفتنة. ولو افترضنا لو أن السيكل هذا انقلب ربما يحصل لها ما لا تحمد عقباه، فهذا لا يصح، وربما تنكشف وهي في طريقها تتكشف، فننصح إخواننا بأن يتركوا هذا. وهذا يقول عندما تنصح بعض الناس بأن التصوير لا يجوز، يقول لك بعض العلماء يتصورون. هذه ما هي حجة، الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل لا يسألك في قبرك عن فلان ولا علان، يقول لك ما من ربك وما دينك ومن نبيك. سئل الشيخ بن باز رحمه الله مرة وهو مسجل في شريط، فقالوا له ما حكم الظهور في التلفاز؟ قال لا يجوز، هذا حرام. فقالوا له يا شيخ رأيناك في التلفاز، قال أقول لك لا يجوز، قال الله كذا وقال رسوله كذا وتقول ابن باز ظهر في التلفاز؟ يعني هذه ما هي حجة. إن كان ابن باز ظهر في التلفاز وربما ليس براض في ذلك هذا ليس بحجة. قال أقول لك لا يجوز وتقول يقول ابن باز يظهر في التلفاز، حتى بكى الشيخ ابن باز وهو يحذر من هذا المنكر، يحذر من هذا المنكر، هذا ليس بحجة. وكثير ممن يحتج بهذه الحجج إنما يتخذها معاريض، وهو يعلم في قرارة نفسه أن الأدلة تدل على التحريم. تقول له قال رسول الله، يقول قال العالم الفلاني. هذه طريقة الإخوان المسلمين، فالإخوان المسلمين إذا قلت لهم هذا حرام قالوا لكن القرضاوي قال حلال، لكن الزنداني قال يجوز. فنحن لا نحب لإخواننا أن يكونوا على طريقة الإخوان المسلمين، وإنما يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم أن يتتبع رخص العلماء، فقد قال بعض أهل العلم كما في السير، سير أعلام النبلاء، من تتبع رخص العلماء تزندق. فما من عالم إلا وحصلت له هفوة وأخطأ في شيء. مثلا على سبيل المثال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخنا المجدد للدعوة السلفية في البلاد اليمنية، كان يفتي بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة جنية إذا كانت مؤمنة وعاهدته فلا بأس. هل معنى نقول خلاص يجوز قد أفتى الشيخ مقبل؟ لا، الصحيح أنه لا يجوز، وهذا اجتهاد منه واجتهاد من بعض العلماء، لكنه خطأ. وعلى سبيل المثال أيضا كان الشيخ العثيمين والشيخ بن باز يجوزون الانتخابات، فهل معنى أنها جائزة لأنه قد أفتى فيها الشيخ العثيمين؟ لا، إنما الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ذلك الأثر الذي رواه الخطيب البغدادي وابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمتعة في الحج، حج التمتع، فقال له بعض الناس إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة. يعني كيف أنت تأمر بها وأبو بكر، انظر أبو بكر ما هو الشيخ بن باز ولا أبو بكر، وعمر ينهيان عنها؟ فقال عبد الله بن عباس ما أرى إلا سيعذبكم، ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وتقولون قال أبو بكر وعمر، صح بهذا اللفظ. وأما بلفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فهذا لا يصح، وإنما ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على الدليل من القرآن والسنة، وأدلة التصوير متواترة في البخاري ومسلم أكثر من 10 أحاديث، في بيان معصية التصوير أنها حرام وأنها كبيرة. طيب، وديننا محصور في زمن الصحابة ولا إلى قيام الساعة؟ إلى قيام الساعة، وهذا يسمى تصوير وهو داخل في الأحاديث. عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، إلا في حالة وهي يعني من السرة إلى الركبة، لكن في حالة أن يفتن بالمرأة بثدييها فإنه يجب عليها أن تغطي حتى عند النساء. إذا كان سيفتن بها تفتتن النساء بالنساء، وهذا يحصل أن تفتتن المرأة بالمرأة، فإذا كان سيؤدي إلى الفتنة فيجب أن تغطي حتى صدرها عند النساء. وإلا فعورة المرأة عند الجمهور عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. وهذا يقول: ما نصيحتك للشاب السلفي الذي ما يسعى في طلب الرزق ويتبجح أنه طالب علم؟ إن كان كما تقول طالب علم مجتهد في طلب العلم فهذا من أحسن السعي لجلب الرزق، هذا من أعظم الأسباب، فأنت المخطئ. ما هو إن كان كما تقول طالب علم، ما هو لعاب، طالب علم يجتهد في طلب العلم، فطلب العلم من أعظم أسباب البحث عن الرزق، لما جاء عند الترمذي من حديث أنس أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترف يشتغل يعمل، وأخوه يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك المحترف يشتكي إلى النبي: كيف أنا أعمل وأخي يجلس يقرأ يدرس؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العوام الجهلة يقولون: جاء ذلك الطالب فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اخرج من المسجد، اذهب اشتغل. وهذا باطل، هذا ليس بصحيح، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل قال له: لعلك أن ترزق به، يعني لعل الرزق الذي عندك بسببه، لأنه يحفظ كتاب الله وسنة رسوله ويدعو الله ويدعو لك، وربما يعلمك، وربما ينصح أمه وأخته وجيرانه، وربما يعلم أولاد في المسجد قرآن، وربما ينصح الأمة، يخطب جمعة، يدعو إلى الله، يحذر من الشر، من الشرك، من الفتن، من الفواحش. إذن خيره عظيم، إذن لعلك أنت ترزق بسببه. إذن فإذا كان طالب علم مجتهد في طلب العلم فهذا من أعظم أسباب الرزق، لكن إن لم يكن عنده شيء فلا يجوز له أن يتسول على حساب طلب العلم، فمن صيانة العلم ألا يكون متسولا، إن استطاع أن يصبر وإلا يعمل، يجعل له وقتا للعمل ووقتا لطلب العلم. وقد بوب شيخنا مقبل في الجامع الصحيح باب: طالب العلم لا يترك الكسب، طالب العلم لا يترك الكسب، وذكر حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، والطير تغدو تبكر من الصباح فيرزقها الله. فذكر هذا الحديث أن طالب العلم لا يترك الكسب، فإن يسر الله له أن يتفرغ لطلب العلم ووجد من يعينه فهذه نعمة يحافظ عليها ويجتهد في طلب العلم، ولعل الله يجعل له من ذلك فرجا ومخرجا. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك.